السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء نتجدد مع اليوم المبارك والعمر المبارك والحياة الطيبة مع يوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ها نحن نترحل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات النهار، ها نحن قد وصلنا إلى ساعة الضحى الأعلى، وهي الساعة التي قبل زوال الشمس، قبل أذان الظهر، التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله. دعونا ندخل البيت النبوي ونرى حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. هذا الوقت هو وقت القيلولة، وقت الراحة، يستريح الجسد النبوي الشريف في هذه اللحظات مع أهله، مع زوجاته، مع زوجه التي هو في يومها، وينام قبل دخول وقت الظهر ليستجم البدن من سبح وعمل يوم طويل من بعد صلاة الفجر. لكن مع ذلك لا يخلو هذا الوقت من أداء لمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دعوته ورسالته وتعليمه. طيب هو هذا وقت الراحة، ولكن راحة نبيك في أن يعلم ويدعو. ليس هذا وقت الخلوة بالأهل، ولكن يوجد من يقتحم هذه الخلوة من نساء المسلمات، من نساء الأنصار اللاتي يرين هذا الوقت، وهو وقت وجود النبي في بيته مع أهله، هو أنسب وقت أن يأتينا إليه ويسألنا، لأنهن يحتشمن أن يسألنه أسئلتهن الخاصة وهو في المسجد أو في محضر من أصحابه، فيجدن هذه الفرصة وكونه في وقت القيلولة مع أهله فرصة أن يأتين إليه فيسألنه أسئلتهن الخاصة. فهذه امرأة من الأنصار تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وعند زوجته عائشة، واضح أنه في هذا الوقت، فتقول: يا رسول الله، إذا طهرت من حيضتي فكيف أتطهر، يعني كيف أغتسل من الحيض؟ فيجيبها النبي صلى الله عليه وسلم: خير معلم للناس الخير. فيقول: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. السدر هو المنظف في ذلك الوقت، هو الشامبو تقريبا في وقتنا الحاضر. تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتغسل رأسها وتفيض الماء وتدلكه دلكا شديدا حتى تروي شجون رأسها، يعني حتى يصل الماء إلى البشرة، ثم تفيض الماء على جسدها، ثم تأخذ فرصة ممسكة، يعني قطنة معطرة بالمسك، فتتطهر بها. فقالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف أتطهر بها؟ طبعا كان النبي يقصد بأنها تأخذ قطنة معطرة بالمسك وتتطهر بها، يعني تغسل بها موضع الدم، موضع خروج الدم من المرأة. فالمرأة لم تفق على النبي، فقالت: يا رسول الله، كيف أتطهر بها؟ أطهر ماذا؟ وكان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها، فهو يستحي أن يقول تغسل فرجها، فقال: سبحان الله، تتطهر بها، سبحان الله، تتطهر بها. تقول عائشة: فأعرض بوجهه وجعل يقول: سبحان الله، تتطهر بها. يعني افهميها، يعني ضعيها في الموضع الذي يخرج منه الدم. فعائشة فقهت على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فقيها، لكن المرأة الأنصارية رضي الله عنها لم تفقه. تقول عائشة: فأخذت المرأة وقلت لها: تتبعي بها موضع الدم، اغسلي بها موضع الدم، موضع خروج الدم. قالت: فسمعني النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل شيئا. يعني كلام عائشة صحيح، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. لاحظ، هو الآن أشد حياء من المرأة السائلة صلوات الله وسلامه عليه. كان نساء الأنصار يسألن النبي ويغشينه في حجراته ويأتينه عند زوجاته، ولذلك حفظت لنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة من نساء الأنصار، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهن. لذلك سألنه عن أمر المحيض وعن أمر الغسل من الجنابة والغسل من الحيض وحال الحيض إذا تقطع، وهذه الأسئلة التي الآن يقتات منها المفتون في أمور النساء هي أسئلة نساء الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم في بيوت زوجاته في وقت راحته وقيلولته. أما الرجال فقل ما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، فإذا أتاه أحد فغالبا ما يكون يأتيه لأمر طارئ لا يحتمل التأخير، أو لأمر خاص لا يحتمل السؤال في مشهد من الناس فيأتي إليه، وعادة لا يأتيه في بيته في هذا الوقت إلا خاصة أصحابه، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، خاصة أصحابه. وقل ما يأتيه رجل من عامة الناس، فإنهم يلقونه قريبا منهم في المسجد ويلقونه في الأسواق ويلقونه في كل وقت. من هذه الزيارات الخاصة جدا ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيلولته في بيته وعند أهله، فكان صلى الله عليه وسلم مسترخي على سريره وقد التحف بكساء لعائشة، مرد لحاف لعائشة التحف به وانحسر هذا المرد عن ساق النبي حتى بدا فخذه صلى الله عليه وسلم والنبي مسترخي، فهذه لحظة استرخاء في بيت النبي ولحظة القيلولة. قالت فبينا هو كذلك إذ استأذن أبو بكر أبو عائشة صديقه وحبيبه فدخل، فأذن له النبي فدخل والنبي على حالة استرخائه، قد انحسر رداؤه، انحسر هذا المرض هذا الكساء انحسر عن الساق المباركة، لو أحد منكم رآها لرأى ساق النبي كأنها جمارة وضيئة من شدة بياضها، انحسر رداؤه عن ساقه حتى بدا فخذه. فدخل أبو بكر والنبي على حال من الاسترخاء، لا غير من جلسته ولا سوى رداءه، لأن أبو بكر صاحبه اللي حسب تعبيرنا الآن يمون عليه، فتحدث معه حتى قضى أبو بكر حاجته ثم انصرف. وبعد قليل أتى عمر فاستأذن، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله من الاسترخاء، وقد انحسر هذا الكساء عن ساق النبي وفخذه. فتحدث عمر والنبي صلى الله عليه وسلم مسترخي وقضى له حاجته ثم انصرف. وبعد قليل أتى عثمان رضي الله عنه بالنورين فاستأذن، فلما قالت عائشة يا رسول الله هذا عثمان يستأذن، قال انتظري قليلا. ثم قام صلى الله عليه وسلم وجلس وسوى عليه ثيابه وأرخى هذا الكساء على ركبته وغطى فخذه وساقيه وجلس مستوي، ثم أذن لعثمان فدخل عثمان فتحدث معه وناجاه حتى فرغ ثم خرج. فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله سبحان الله دخل عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ودخل عليك عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم لما دخل عثمان قمت وسويت عليك ثيابك ويعني احتفزت له. فقال صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إن عثمان رجل حي، لو دخل ورآني على تلك الحال استحى وانقبض وربما لم يقل ما عنده، فربما لو دخل علي وأنا على تلك الحال لم يقضي حاجته، ولذلك سويت حاله حتى يتجرأ ويقول ما عنده. وأما أبو بكر وعمر فقد جرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وألف حاله، فلا يحتشم منهما هذا الاحتشام. أتعجب سبحان الله عندما أقرأ هذا الحديث، أقول رعاية النبي صلى الله عليه وسلم متفهمة لنفسيات أصحابه، هو يعرف حال أبي بكر وعمر وإذلالهم عليه، ويعرف نفسية عثمان، هذه النفسية الرقيقة الشفافة الحيية رضي الله عن عثمان، فهو يعرف أنه لو دخل على عثمان دخل عليه على تلك الحال استحيا ويمكن ما يقول اللي في باله. هذا الشفوف في نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمق نفسيات أصحابه وتفهمه لنفسياتهم، هذه من روائع هدي النبي في التعامل ومراعاة الفوارق الشخصية بين الناس. إنه خير معلم للناس الخير، ولا نزال وإياكم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي لنا الخبر الأروع والأجمل، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.